بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني عشر من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، في هذه الليلة، ليلة السبت التاسع من شهر ربيع الأول لعام 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم فيما يظهر عند الدليل الخامس في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو الدليل الأخير في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الإيمان، وقد جاء بلفظ آخر: من وحد الله. وفي هذا فائدة، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا يبين لنا أن معنى لا إله إلا الله هو معنى التوحيد، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله، أو قال، أو من قال لا إله إلا الله. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله أو من قال لا إله إلا الله، أي من قال إنه لا معبود بحق إلا الله ووحده بالعبادة، أي اعتقده واحدا وصرف له العبادة، أي خصه بها دون كل من سواه، فهذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. ومن لازمه الكفر بما يعبد من دون الله، ولذلك صرح به في الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قوله من قال لا إله إلا الله، يعني قول المصنف من قال لا إله إلا الله، قوله قول المصنف في الحديث من قال لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وسبق تفسير هذا في أول الباب. والنطق بها يتضمن اعتقادها بالقلب والعلم بها والعمل بمقتضاها، فهي ليست مجرد كلمة تقال فقط. وقوله في الحديث وكفر بما يعبد من دون الله، أي الكفر بعبادة من يعبد من دون الله، لأن هناك من عبد من الملائكة والأنبياء والصالحين، وهؤلاء عباد لله تعالى لا يرضون أن يعبدوا من دونه، بل ويتبرؤون من ذلك، لكننا نكفر بعبادتهم ولا نتبرأ منهم. أي نكفر بعبادة من عبدهم ولا نتبرأ من هؤلاء، أي من الأنبياء والملائكة والصالحين. وفي هذا الحديث قيد زائد يوضح لنا معنى لا إله إلا الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله. فتكون لا إله إلا الله متضمنة للكفر بعبادة من سوى الله، والبراءة منها وإنكارها واعتقاد بطلان عبادتها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا هو التوحيد، أن توحد الله وحده وتعتقد بطلان عبادة غيره. وكفر من عبد غيره، وهذا معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت معناه البراءة منه وإنكاره واعتقاد بطلانه، وأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، بل وتكفر أيضا بكل كفر. فمن يقول لا إله إلا الله ويرى النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس بمسلم، ومن يرى الأديان أفكارا يختار منها ما يريد فليس بمسلم، إلى أن قال رحمه الله: ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقوله الفكر الإسلامي، بل الواجب أن يقال الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية، ولا بأس بقول المفكر الإسلامي، لأنه وصف للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة أخرى، يقول شيخنا النجمي رحمه الله: لا بد، أي لقول لا إله إلا الله لا بد له من عمل يؤيده، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. وفي هذا تصديق لقول لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات، فنفي الآلهة سوى الله عز وجل حاصل بلا إله، وإثبات العبودية لله حاصل بقوله إلا الله. فمن نفى الآلهة مع الله يلزمه أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن يعتقد أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بهذين الشرطين، إلى أن قال رحمه الله: وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت. انتهى كلامه رحمه الله. وهو يشير إلى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: حرم ماله ودمه، أي حرم قتله أو الاعتداء عليه وأخذ ماله إلا بحق، حرم قتله والاعتداء عليه وأخذ ماله إلا بحق. فلا بد من مجموع الأمرين لتحريم الدم والمال، وهما النطق بلا إله إلا الله عن علم بما دلت عليه من النفي والإثبات ويقين وصدق وعمل بما دلت عليه، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها والبراءة مما ينافيها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله عز وجل، إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المقصود من هذا الكلام أن توحيد الرب عز وجل وإفراده بالعبادة يقتضي اعتقاد بطلان عبادة غيره، يقتضي اعتقاد بطلان عبادة غيره والكفر بها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها. فمن عبد الله ولم يعتقد بطلان عبادة غيره، كأن يعتقد أن اليهود أو النصارى ليسوا على باطل، أو عباد الأوثان ليسوا على باطل، بل يقول دعنا منهم ولا يقولهم على باطل، فهذا ما عرف الله ولا عبد الله. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخنا النجمي رحمه الله: وما أكثر المخالفين في الأزمنة الأخيرة لهذا الشرط، وما أكثر المخالفين في الأزمنة الأخيرة لهذا الشرط، فتجد الواحد منهم يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر، ومع ذلك يصلي، ومع ذلك يصلي ويزعم أنه مسلم. بل من تكلم في التوحيد ونهى عن عبادة القبور والأضرحة والسادة والأولياء قالوا هذا يبغض الأولياء، بل تجد بعضهم داعية للشرك بالله عز وجل وهو مع ذلك يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم، ولكنه يقبض النذور التي نذر بها للولي الفلاني، ويجير من استجاره فيما لا يقدر عليه إلا الله. بل يأتي الواحد من العامة الذين استعبدوا لهؤلاء السدنة، فيدخل تحت سريره ويسجد لذلك الساد ويطلب منه شفاء مريضه أو رد ضالته، إلى أن قال رحمه الله: ألا فليتق الله هؤلاء الذين مسختهم الصوفية فجعلوا مع الله آلهة أخرى. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة أيضا، وهي أنه إذا امتنع أهل بلد عن القيام بالشعائر الظاهرة كالصلاة والزكاة ولم يكونوا تحت قبضة الإمام، فله قتالهم بإجماع المسلمين، وإن كانوا في قبضته ألزمهم بها كما جاء في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن قدامة رحمه الله: واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها، وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهم رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرها وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا إذا لم يكونوا تحت قبضته، فإن كانوا تحت قبضته فإنه كما مر معنا يلزمهم بذلك حتى يؤدوا حق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله، أي أن لنا الظاهر منه، وأما ما في القلوب فعلمه عند الله، فهو الذي يتولى حسابه. فإن كان صادقا جازاه الله بالحسنى أي بالجنة، وإن كان منافقا عذبه جل وعلا. ووجه الدلالة في الحديث على الباب من جهتين: الأولى في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا مقترنا أو مقارنا لاعتقاد معناها، وما دلت عليه والعمل بمقتضاها من إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره، وهذا هو تفسير التوحيد. الثانية في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن التوحيد لا يصح إلا بإبطال عبادة غير الله والكفر بها والبراءة منها. وإن من أعظم ما يبين معنى التوحيد هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. الفوائد من هذا الحديث: أولا، أن من أهم ما يوضح معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. الفائدة الثانية: أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي، حتى يعرف المرء معناها ويعمل بمقتضاها، ويضيف إلى ذلك اعتقاد بطلان عبادة غير الله والكفر بها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها. الثالث من الفوائد: أن من أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا، والتزم شرائع الإسلام الظاهرة وجب الكف عنه، فيحرم دمه وماله وحسابه على الله. من الفوائد: وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو كان حال الحرب، حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، كما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومن الفوائد: فضيلة الإسلام حيث يعصم دم معتقني وماله. من الفوائد: أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فهو مسلم في ظاهر الأمر، أما في الباطن فعلمه عند الله، فالحكم في الدنيا على الظاهر، الحكم لنا في الدنيا على الظاهر، أما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد، والله تعالى هو العليم الخبير، العليم بما في الصدور. فالحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. ومن الفوائد: أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، كما نراه مشاهدا ونسمعه اليوم في حال عباد القبور أو من حال عباد القبور وغيرهم ممن خالط الشرق أو الغرب وتأثر بهم، وكما هو حال بعض الجماعات الموجودة في الساحة اليوم كبعض من ينتسب إلى الإخوان الذين يعظمون القبور وغيرهم، والله المستعان. من الفوائد حرمة دم المسلم وماله إلا بحق، لحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الحديث من الفوائد أن من نواقض التوحيد أن يعتقد الشخص ويقر بصحة دين مع دين الإسلام، أو يعتقد بأن الإسلام هو الدين الصحيح لكنه لا يكفر بغيره من الأديان. من الفوائد أن الدعوة إلى وحدة الأديان كفر صريح بنص هذا الحديث، فلا يمكن أن يجتمع الحق والباطل. أما محاورة الأديان فلا بأس بذلك، لقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأثبت هنا المجادلة بالتي هي أحسن لأهل الكتاب. فمحاورتهم لبيان محاسن الدين وسماحته وعدله أمر مطلوب شرعا. وهنا فائدة، وهو أنه يحسن، أو فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، حيث قال يصح الإسلام مع الشرط الفاسد، كما لو قال أسلم بشرط ألا أصلي أو ألا أزكي، يعني أنه يرضى أو يقبل منه هذا الشرط. ثم قال فإذا أسلم ودخل في الإسلام بطل الشرط وفسد، فإذا رجع إلى كفره بمقتضى شرطه فإنه يحكم عليه بالردة. انتهى كلامه رحمه الله. ويحسن هنا أن أذكر لكم شروط لا إله إلا الله مجملة كما ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، حيث قال من قالها، أي لا إله إلا الله، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجم آمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ثم قال رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم ذكر هذه الشروط فقال العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وقد شرحها الشيخ رحمه الله في كتابه معارج القبول شرح سلم الوصول، فإنه شرح قيم مفيد جدا، من أراد الفائدة فليرجع إليه. وهذه الشروط هي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. ثم قال المصنف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ومقصوده رحمه الله أن تفسير التوحيد وشهادته يوضحها ويبينها ما بعد هذا الباب من الأبواب. قال الشيخ حسن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، قال في فتح المجيد: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه أيضا بيان لما يستلزمه توحيد العبادة من الإقرار لله بالأسماء والصفات، ولما يتضمنه من الإقرار لله بالربوبية. ففيه بيان لشيء من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فالكتاب، أي كتاب التوحيد، فالكتاب كله في الحقيقة هو تفسير للتوحيد ولكلمة التوحيد، وبيان لما يضادها، وبيان لما ينافي التوحيد من أصله أو كماله. ولهذا سماه المصنف رحمه الله كتاب التوحيد، وهذا يدل على دقة فهمه، حسن تأليفه وتبويبه رحمه الله. ثم قال: فيه مسائل، أي في هذا الباب، ولم يذكر إلا مسألة واحدة، وهذا قد يجاب عنه بعدة أجوبة. الأول أنه يحتمل أنه عبر بصيغة الجمع لعظم هذه المسألة وعظم شأنها وأمرها، ولهذا قال فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. ومن الأجوبة أن يقال أنه يحتمل أنه ترك بقية المسائل ليستنبطها من يأتي بعده من العلماء والمتعلمين. ومن الأجوبة أنه يحتمل أن التفريعات التي فرعها الشيخ رحمه الله على هذه المسألة تعد أيضا من المسائل، والله تعالى أعلم. وهنا فائدة، وهي أن هذه الأبواب السابقة، باب وجوب التوحيد وفضله، فضل من حققه دخل الجنة بغير عذاب، وباب الخوف من الشرك والدعوة إلى التوحيد وتفسير التوحيد ولا إله إلا الله، أن هذه الأبواب السابقة من أتقنها وفهم شرحها فقد أتقن فهم الكتاب وما يتضمنه من المسائل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى التفصيل، فابتدأ بباب، فابتدأ بقوله ابتدأ بذكر بعض أنواع الشرك، فقال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. والكلام على هذا من عدة أوجه. أولا، أن هذا الباب قد شرع فيه المصنف رحمه الله في تفصيل ما سبق، وهو بيان ضد التوحيد. ومعلوم أن الشيء يعرف بأمرين: الأول بحقيقته أي معناه وأفراده، والثاني أنه يعرف بضده. وقد قيل: وبضدها تتميز الأشياء. والذي يضاد التوحيد هو الشرك، فلا بد في التوحيد من معرفة الشرك حتى يتبين معنى التوحيد ويحذر المسلم الشرك. والشيخ رحمه الله ابتدأ ببيان بعض صور الشرك الأصغر، وهذا الأمر الثاني، وهو أن الشيخ رحمه الله ابتدأ ببيان بعض صور الشرك الأصغر التي يكثر وقوعها، وذلك انتقالا من الأدنى إلى الأعلى حتى يكون ذلك أوقع في النفس وأقوى في الحجة. وهذا من دقة فقه الشيخ، فهمه رحمه الله، فإن في هذا تدرجا لإقناع من وقع في الشرك ومعرفة خطأه. والأمر الثالث هو قوله: باب من الشرك، أن من هنا تبعيضية، أي هذا بعض الشرك وليس كل الشرك بل بعض الشرك. وهل المراد صور الشرك أو أنواعه؟ اللفظ محتمل أو شامل للأمرين. فكلمة الشرك اسم جنس يشمل الشرك الأصغر والأكبر، وذلك بحسب اعتقاد اللابس لهذه الأشياء التي ذكرها المصنف من الحلقة والخيط ونحوها. فإن اعتقد تأثيرها بنفسها دون الله فهذا شرك أكبر، وهو شرك في الربوبية، وكذلك شرك في الألوهية. شرك في الربوبية لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، وإن اعتقد أنها سبب فقط فهو شرك أصغر، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله لا سببا شرعيا ولا كونيا قدريا. وهذا قد شارك الله في حكمه، فهو سبحانه المقدر للأسباب. ثم إن من اتخذها لم يتخذها سببا إلا لتعلق قلبه بها، وهذا شرك أيضا. إذن فالمراد صور الشرك وكذلك أنواعه. وصور الشرك كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فقوله باب من الشرك، المراد صور من صور الشرك ونوع من أنواعه. ووجه كون تعليق هذه الأشياء شركا اعتقاد السببية فيما ليس بسبب شرعي ولا قدري، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هنا مسألة، ما يرفع به الضر أو يدفع به لا يخرج عن ثلاثة أمور: أولها الدعاء، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يرفع به الضر، يرفع به الضر بعد نزوله ويدفع به قبل نزوله، يرفع به بعد نزوله ويدفع به قبل نزوله. والدعاء إن كان لله فهو عبادة، وإن كان لغيره فهو شرك. الثاني الأسباب الحسية أو القدرية، وهي التي جعلها الله سببا لدفع الضر أو رفعه، وتعرف بالتجربة وعادة الناس، ويشترط أن يرى ويدرك نفعها أو أثرها بالحس، وأن يكون أثرا ظاهرا مباشرا، لا أن يكون متوهما ليس بظاهر، كالأدوية التي يصرفها الطبيب للسعال أو الزكام أو قطرة العين والأذن ونحوها، فهذه مشروعة لأنها أسباب حسية تعرف بالتجربة ويظهر أثرها مباشرا، ويظهر أثرها وتكون مباشرة. والثالث من الأسباب أو ما يدفع به الضر أو يرفع، الثالث السبب الثابت بالشرع كالعسل والحبة السوداء والحجامة ونحوها. وما عدا هذه الأسباب السابقة فجعله سببا يعد من الشرك. ولهذا قال بعض العلماء: من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك. كالأسباب المتوهمة بتعلق الحلقة والخيط ونحوها، كالأسباب المتوهمة بتعليق الحلقة والخيط ونحوها، فقد يلبسها الإنسان ويظن أنها تزيل عنه الضر أو تدفعه، وليس ثمة أثر بين ظاهر مباشر، وإنما هو وهم توهمه، وأثر ذلك خفي لا يدرك، فهذا من الشرك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في القول السديد: ولا بد من معرفة ثلاثة أمور في الأسباب: الأول ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت شرعا أو قدرا، شرعا أي بالكتاب والسنة، وقدرا أي بالتجربة والحس، لا الوهم والخفاء. الثاني ألا يعتمد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه، يعني أن الله قد يسلب تأثيرها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: والناس في الأسباب طرفان ووسط، الأول من ينكر الأسباب وهم من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية، الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم، والثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيرها لكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله، يعني وأثبته رسوله سببا شرعيا، أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم سببا شرعيا أو كونيا. لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله سببا شرعيا أو كونيا. انتهى كلامه رحمه الله. قوله لبس الحلقة، الحلقة إما أن تكون من الحديد أو النحاس، إما أن تكون من الحديد أو النحاس أو الفضة أو من أي معدن. وقوله والخيط، الخيط معروف قد يربط في العضد أو الرقبة أو البطن ونحو ذلك، والمراد عقده على وجه الاعتقاد كما كانوا يفعلون سابقا، يعقدون خيطا يقول أحدهم خاشي والثاني ماشي حتى تعقد سبع عقد، ثم تعلق أو يعلق هذا الخيط على المريض لدفع العين أو الضر الذي نزل به. وفي الجاهلية كانوا يفعلون هذا، يعتقدون أن لها أثرا ونفعا في الدفع والرفع. وقد توضع هذه الأشياء أو تعلق على الأطفال أو في البيت أو في السيارات، يضع كفا أو عينا أو شيئا من أجزاء الحيوان أو خرقة سوداء أو عظما أو خرقة سوداء أو عظما أو خرزا أو حروزا ونحو ذلك. وقوله ونحوها أي من كل ما يلبس أو يعلق للعلة السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي اتقاء دفع الضر أو رفعه، وهي اعتقاد دفع الضر أو رفعه، وهي اعتقاد دفع الضر أو رفعه. وقوله رفع البلاء أو دفعه، رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه أي منعه قبل نزوله. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة أدلة، يأتي إن شاء الله ذكرها في الدرس القادم، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا والمسلمين شر كل ذي شر من اليهود وأعوانهم والرافضة والنصيريين والخوارج ومن وقف معهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة وانصر بلاد التوحيد والسنة على كل من أراد بنا أو ببلادنا أو بالمسلمين شرا يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني عشر من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، في هذه الليلة، ليلة السبت التاسع من شهر ربيع الأول لعام 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم فيما يظهر عند الدليل الخامس في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو الدليل الأخير في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الإيمان، وقد جاء بلفظ آخر: من وحد الله. وفي هذا فائدة، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا يبين لنا أن معنى لا إله إلا الله هو معنى التوحيد، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من وحد الله، أو قال أو من قال لا إله إلا الله. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من وحد الله أو من قال لا إله إلا الله، أي من قال إنه لا معبود بحق إلا الله ووحده بالعبادة، أي اعتقده واحدا وصرف له العبادة، أي خصه بها دون كل من سواه، فهذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. ومن لازمه الكفر بما يعبد من دون الله، ولذلك صرح به في الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قوله من قال لا إله إلا الله، يعني قول المصنف من قال لا إله إلا الله، قوله قول المصنف في الحديث من قال لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وسبق تفسير هذا في أول الباب. والنطق بها يتضمن اعتقادها بالقلب والعلم بها والعمل بمقتضاها، فهي ليست مجرد كلمة تقال فقط. وقوله في الحديث وكفر بما يعبد من دون الله، أي الكفر بعبادة من يعبد من دون الله، لأن هناك من عبد من الملائكة والأنبياء والصالحين، وهؤلاء عباد لله تعالى لا يرضون أن يعبدوا من دونه، بل ويتبرؤون من ذلك، لكننا نكفر بعبادتهم ولا نتبرأ منهم. أي نكفر بعبادة من عبدهم ولا نتبرأ من هؤلاء، أي من الأنبياء والملائكة والصالحين. وفي هذا الحديث قيد زائد يوضح لنا معنى لا إله إلا الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله، فتكون لا إله إلا الله متضمنة للكفر بعبادة من سوى الله والبراءة منها وإنكارها واعتقاد بطلان عبادتها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا هو التوحيد، أن توحد الله وحده وتعتقد بطلان عبادة غيره وكفر من عبد غيره. وهذا معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت معناه البراءة منه وإنكاره واعتقاد بطلانه، وأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، بل وتكفر أيضا بكل كفر. فمن يقول لا إله إلا الله ويرى النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس بمسلم، ومن يرى الأديان أفكارا يختار منها ما يريد فليس بمسلم، إلى أن قال رحمه الله: ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقوله الفكر الإسلامي، بل الواجب أن يقال الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية، ولا بأس بقول المفكر الإسلامي، لأنه وصف للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة أخرى، يقول شيخنا النجمي رحمه الله: لا بد، أي لقول لا إله إلا الله لا بد له من عمل يؤيده، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. وفي هذا تصديق لقول لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات، فنفي الآلهة سوى الله عز وجل حاصل بلا إله، وإثبات العبودية لله حاصل بقوله إلا الله. فمن نفى الآلهة مع الله يلزمه أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن يعتقد أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بهذين الشرطين، إلى أن قال رحمه الله: وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت. انتهى كلامه رحمه الله. وهو يشير إلى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: حرم ماله ودمه، أي حرم قتله أو الاعتداء عليه وأخذ ماله إلا بحق، حرم قتله والاعتداء عليه وأخذ ماله إلا بحق. فلا بد من مجموع الأمرين لتحريم الدم والمال، وهما النطق بلا إله إلا الله عن علم بما دلت عليه من النفي والإثبات ويقين وصدق وعمل بما دلت عليه، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها والبراءة مما ينافيها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المقصود من هذا الكلام أن توحيد الرب عز وجل وإفراده بالعبادة يقتضي اعتقاد بطلان عبادة غيره، يقتضي اعتقاد بطلان عبادة غيره والكفر بها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها. فمن عبد الله ولم يعتقد بطلان عبادة غيره، كأن يعتقد أن اليهود أو النصارى ليسوا على باطل، أو عباد الأوثان ليسوا على باطل، بل يقول دعنا منهم ولا يقولهم على باطل، فهذا ما عرف الله ولا عبد الله. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخنا النجمي رحمه الله: وما أكثر المخالفين في الأزمنة الأخيرة لهذا الشرط، وما أكثر المخالفين في الأزمنة الأخيرة لهذا الشرط، فتجد الواحد منهم يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر، ومع ذلك يصلي، ومع ذلك يصلي ويزعم أنه مسلم. بل من تكلم في التوحيد ونهى عن عبادة القبور والأضرحة والسادة والأولياء قالوا هذا يبغض الأولياء، بل تجد بعضهم داعية للشرك بالله عز وجل وهو مع ذلك يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم، ولكنه يقبض النذور التي نذر بها للولي الفلاني، ويجير من استجاره فيما لا يقدر عليه إلا الله. بل يأتي الواحد من العامة الذين استعبدوا لهؤلاء السدنة، فيدخل تحت سريره ويسجد لذلك السادن ويطلب منه شفاء مريضه أو رد ضالته، إلى أن قال رحمه الله: ألا فليتق الله هؤلاء الذين مسختهم الصوفية فجعلوا مع الله آلهة أخرى. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة أيضا، وهي أنه إذا امتنع أهل بلد عن القيام بالشعائر الظاهرة كالصلاة والزكاة ولم يكونوا تحت قبضة الإمام، فله قتالهم بإجماع المسلمين، وإن كانوا في قبضته ألزمهم بها كما جاء في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن قدامة رحمه الله: واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها، وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهم رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرها وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا إذا لم يكونوا تحت قبضته، فإن كانوا تحت قبضته فإنه كما مر معنا يلزمهم بذلك حتى يؤدوا حق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله، أي أن لنا الظاهر منه، وأما ما في القلوب فعلمه عند الله، فهو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه الله بالحسنى أي بالجنة، وإن كان منافقا عذبه جل وعلا. ووجه الدلالة في الحديث على الباب من جهتين: الأولى في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا مقترنا أو مقارنا لاعتقاد معناها، وما دلت عليه والعمل وما دلت عليه والعمل بمقتضاها من إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره، وهذا هو تفسير التوحيد. الثانية في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن التوحيد لا يصح إلا بإبطال عبادة غير الله والكفر بها والبراءة منها. وإن من أعظم ما يبين معنى التوحيد هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. الفوائد من هذا الحديث: أولا، أن من أهم ما يوضح معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. الفائدة الثانية: أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي، حتى يعرف المرء معناها ويعمل بمقتضاها، ويضيف إلى ذلك اعتقاد بطلان عبادة غير الله والكفر بها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها. الثالث من الفوائد: أن من أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا، والتزم شرائع الإسلام الظاهرة وجب الكف عنه، فيحرم دمه وماله وحسابه على الله. من الفوائد: وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو كان حال الحرب، حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، كما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومن الفوائد: فضيلة الإسلام حيث يعصم دم معتنقه وماله. من الفوائد: أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فهو مسلم في ظاهر الأمر، أما في الباطن فعلمه عند الله، فالحكم في الدنيا على الظاهر، الحكم لنا في الدنيا على الظاهر، أما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد، والله تعالى هو العليم الخبير، العليم بما في الصدور. فالحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. ومن الفوائد: أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، كما نراه مشاهدا ونسمعه اليوم في حال عباد القبور أو من حال عباد القبور وغيرهم ممن خالط الشرق أو الغرب وتأثر بهم، وكما هو حال بعض الجماعات الموجودة في الساحة اليوم كبعض من ينتسب إلى الإخوان الذين يعظمون القبور وغيرهم، والله المستعان. من الفوائد: حرمة دم المسلم وماله إلا بحق، لحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث. من الفوائد: أن من نواقض التوحيد أن يعتقد الشخص ويقر بصحة دين مع دين الإسلام، أو يعتقد بأن الإسلام هو الدين الصحيح لكنه لا يكفر بغيره من الأديان. من الفوائد أن الدعوة إلى وحدة الأديان كفر صريح بنص هذا الحديث، فلا يمكن أن يجتمع الحق والباطل. أما محاورة الأديان فلا بأس بذلك، لقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأثبت هنا المجادلة بالتي هي أحسن لأهل الكتاب، فمحاورتهم لبيان محاسن الدين وسماحته وعدله أمر مطلوب شرعا. وهنا فائدة، وهو أنه يحسن، أو فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، حيث قال: يصح الإسلام مع الشرط الفاسد، كما لو قال: أسلم بشرط ألا أصلي أو ألا أزكي. يعني أنه يرضى أو يقبل منه هذا الشرط. ثم قال: فإذا أسلم ودخل في الإسلام بطل الشرط وفسد. فإذا رجع إلى كفره بمقتضى شرطه فإنه يحكم عليه بالردة. انتهى كلامه رحمه الله. ويحسن هنا أن أذكر لكم شروط لا إله إلا الله مجملة كما ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، حيث قال: من قالها، أي لا إله إلا الله، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجم آمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ثم قال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم ذكر هذه الشروط فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقد شرحها الشيخ رحمه الله في كتابه معارج القبول، شرح سلم الوصول، فإنه شرح قيم مفيد جدا، من أراد الفائدة فليرجع إليه. وهذه الشروط هي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. ثم قال المصنف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ومقصوده رحمه الله أن تفسير التوحيد وشهادته يوضحها ويبينها ما بعد هذا الباب من الأبواب. قال الشيخ حسن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما قال في فتح المجيد: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه أيضا بيان لما يستلزمه توحيد العبادة من الإقرار لله بالأسماء والصفات، ولما يتضمنه من الإقرار لله بالربوبية. ففيه بيان لشيء من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فالكتاب، أي كتاب التوحيد، فالكتاب كله في الحقيقة هو تفسير للتوحيد ولكلمة التوحيد، وبيان لما يضادها، وبيان لما ينافي التوحيد من أصله أو كماله. ولهذا سماه المصنف رحمه الله كتاب التوحيد، وهذا يدل على دقة فهمه، حسن تأليفه وتبويبه رحمه الله. ثم قال: فيه مسائل، أي في هذا الباب، ولم يذكر إلا مسألة واحدة، وهذا قد يجاب عنه بعدة أجوبة. الأول أنه يحتمل أنه عبر بصيغة الجمع لعظم هذه المسألة وعظم شأنها وأمرها، ولهذا قال فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. ومن الأجوبة أن يقال أنه يحتمل أنه ترك بقية المسائل ليستنبطها من يأتي بعده من العلماء والمتعلمين. ومن الأجوبة أنه يحتمل أن التفريعات التي فرعها الشيخ رحمه الله على هذه المسألة تعد أيضا من المسائل، والله تعالى أعلم. وهنا فائدة، وهي أن هذه الأبواب السابقة، باب وجوب التوحيد وفضله، فضل من حققه دخل الجنة بغير عذاب، وباب الخوف من الشرك والدعوة إلى التوحيد وتفسير التوحيد ولا إله إلا الله، أن هذه الأبواب السابقة من أتقنها وفهم شرحها فقد أتقن فهم الكتاب وما يتضمنه من المسائل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى التفصيل، فابتدأ بباب، فابتدأ بقوله ابتدأ بذكر بعض أنواع الشرك، فقال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. والكلام على هذا من عدة أوجه. أولا، أن هذا الباب قد شرع فيه المصنف رحمه الله في تفصيل ما سبق، وهو بيان ضد التوحيد. ومعلوم أن الشيء يعرف بأمرين: الأول بحقيقته، أي معناه وأفراده، والثاني أنه يعرف بضده. وقد قيل: وبضدها تتميز الأشياء. والذي يضاد التوحيد هو الشرك، فلا بد في التوحيد من معرفة الشرك حتى يتبين معنى التوحيد ويحذر المسلم الشرك. والشيخ رحمه الله ابتدأ ببيان بعض صور الشرك الأصغر، وهذا الأمر الثاني، وهو أن الشيخ رحمه الله ابتدأ ببيان بعض صور الشرك الأصغر التي يكثر وقوعها، وذلك انتقالا من الأدنى إلى الأعلى حتى يكون ذلك أوقع في النفس وأقوى في الحجة. وهذا من دقة فقه الشيخ، فهمه رحمه الله، فإن في هذا تدرجا لإقناع من وقع في الشرك ومعرفة خطأه. والأمر الثالث هو قوله باب من الشرك، أن من هنا تبعيضية، أي هذا بعض الشرك وليس كل الشرك بل بعض الشرك. وهل المراد صور الشرك أو أنواعه؟ اللفظ محتمل أو شامل للأمرين. فكلمة الشرك اسم جنس يشمل الشرك الأصغر والأكبر، وذلك بحسب اعتقاد اللابس لهذه الأشياء التي ذكرها المصنف من الحلقة والخيط ونحوها. فإن اعتقد تأثيرها بنفسها دون الله فهذا شرك أكبر، وهو شرك في الربوبية، وكذلك شرك في الألوهية. شرك في الربوبية لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، وإن اعتقد أنها سبب فقط فهو شرك أصغر، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله لا سببا شرعيا ولا كونيا قدريا. وهذا قد شارك الله في حكمه، فهو سبحانه المقدر للأسباب. ثم إن من اتخذها لم يتخذها سببا إلا لتعلق قلبه بها، وهذا شرك أيضا. إذن فالمراد صور الشرك وكذلك أنواعه. وصور الشرك كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فقوله باب من الشرك المراد صور من صور الشرك ونوع من أنواعه. ووجه كون تعليق هذه الأشياء شركا اعتقاد السببية فيما ليس بسبب شرعي ولا قدري، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هنا مسألة، ما يرفع به الضر أو يدفع به لا يخرج عن ثلاثة أمور. أولها الدعاء، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يرفع به الضر يرفع به الضر بعد نزوله ويدفع به قبل نزوله، يرفع به بعد نزوله ويدفع به قبل نزوله. والدعاء إن كان لله فهو عبادة، وإن كان لغيره فهو شرك. الثاني الأسباب الحسية أو القدرية، وهي التي جعلها الله سببا لدفع الضر أو رفعه، وتعرف بالتجربة وعادة الناس، ويشترط أن يرى ويدرك نفعها أو أثرها بالحس، وأن يكون أثرا ظاهرا مباشرا، لا أن يكون متوهما ليس بظاهر، كالأدوية التي يصرفها الطبيب للسعال أو الزكام أو قطرة العين والأذن ونحوها، فهذه مشروعة لأنها أسباب حسية تعرف بالتجربة ويظهر أثرها مباشرا، ويظهر أثرها وتكون مباشرة. والثالث من الأسباب أو ما يدفع به الضر أو يرفع، الثالث السبب الثابت بالشرع كالعسل والحبة السوداء والحجامة ونحوها. وما عدا هذه الأسباب السابقة فجعله سببا يعد من الشرك. ولهذا قال بعض العلماء: من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك. كالأسباب المتوهمة بتعلق الحلقة والخيط ونحوها، كالأسباب المتوهمة بتعليق الحلقة والخيط ونحوها، فقد يلبسها الإنسان ويظن أنها تزيل عنه الضر أو تدفعه، وليس ثمة أثر بين ظاهر مباشر، وإنما هو وهم توهمه، وأثر ذلك خفي لا يدرك، فهذا من الشرك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في القول السديد: ولا بد من معرفة ثلاثة أمور في الأسباب. الأول أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت شرعا أو قدرا، شرعا أي بالكتاب والسنة، وقدرا أي بالتجربة والحس، لا الوهم والخفاء. الثاني أن لا يعتمد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه، يعني أن الله قد يسلب تأثيرها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: والناس في الأسباب طرفان ووسط، الأول من ينكر الأسباب وهم من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية، الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم، والثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيرها لكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله، يعني وأثبته رسوله سببا شرعيا، أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم سببا شرعيا أو كونيا، لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله سببا شرعيا أو كونيا. انتهى كلامه رحمه الله. قوله لبس الحلقة، الحلقة إما أن تكون من الحديد أو النحاس إما أن تكون من الحديد أو النحاس أو الفضة أو من أي معدن. وقوله والخيط، الخيط معروف قد يربط في العضد أو الرقبة أو البطن ونحو ذلك، والمراد عقده على وجه الاعتقاد كما كانوا يفعلون سابقا، يعقدون خيطا يقول أحدهم خاشي والثاني ماشي حتى تعقد 7 عقد، ثم تعلق أو يعلق هذا الخيط على المريض لدفع العين أو الضر الذي نزل به. وفي الجاهلية كانوا يفعلون هذا، يعتقدون أن لها أثرا ونفعا في الدفع والرفع. وقد توضع هذه الأشياء أو تعلق على الأطفال أو في البيت أو في السيارات، يضع كفا أو عينا أو شيئا من أجزاء الحيوان أو خرقة سوداء أو عظما أو خرقة سوداء أو عظما أو خرزا أو حروزا ونحو ذلك. وقوله ونحوها أي من كل ما يلبس أو يعلق للعلة السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي اتقاء دفع الضر أو رفعه، وهي اعتقاد دفع الضر أو رفعه، وهي اعتقاد دفع الضر أو رفعه. وقوله رفع البلاء أو دفعه، رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه أي منعه قبل نزوله. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أدلة يأتي إن شاء الله ذكرها في الدرس القادم، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا والمسلمين شر كل ذي شر من اليهود وأعوانهم والرافضة والنصيريين والخوارج ومن وقف معهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة وانصر بلاد التوحيد والسنة على كل من أراد بنا أو ببلادنا أو بالمسلمين شرا يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.